قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهد، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة جميعا.
نستأنف في هذه الحلقة بإذن الله ما انتهينا عنده في الحلقة الماضية، تفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا الكتاب الذي نقرأ أبوابه وما فيه هو كتاب فضل الإسلام للإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأجزل الله له المغفرة والثواب. هذا الكتاب كتاب كثير الفوائد، مشتمل على مسائل يحتاجها المسلم، ووصلنا في القراءة إلى هذا الباب، باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. وأذكر إخواني الكرام بأن المراد بدعوة الإسلام أي اسم الإسلام ووصف الإسلام. وذكر الشيخ في هذا الباب الآيات أو آية وعدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والآية هي ما جاء في سورة الحج في قول الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والشاهد قوله سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فالله عز وجل هو الذي سمى من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام بالمسلمين، فالحمد لله على هذا الأمر، الحمد لله على هذه النعمة، الحمد لله على هذا الوصف. فإذا سئلت أنت تقول: أنا مسلم. هذا وصف عظيم تكتفي به وتفرح به ولا تخرج عنه، لا تقول: أنا لا أحتاج هذا الوصف، أو أنا يعني لا أرى قيمة لهذا الوصف، أو تخرج عن هذا الوصف إلى أوصاف أخرى. هذا معنى دعوة الإسلام، يعني اسم الإسلام ووصف الإسلام، فتفرح به وترضى ولا تحدث أسماء خارجة مبتدعة عن الشريعة. قال الشيخ رحمه الله بعد ذكر الآية وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. خمسة: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن ادعى دعوة الجاهلية فإنه من جثى أو جثي جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال وفي الصحيح من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. فهذا الحديث حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين بخمس الله أمره بهن. الأول السمع، والسمع المراد به الاستجابة، السماع الذي يتضمن الاستجابة لأوامر الله، والطاعة أي الانقياد التام فعلا للمأمور وتركا للمحظور. ولهذا دائما يذكر السمع والطاعة معا لأنهما يتضمنان الاستجابة بالقلب والاستجابة بماذا؟ بالجوارح. فإذا سمع بأذنيه واستجاب بقلبه ثم استجاب بجوارحه فقد فعل ما أمره الله عز وجل بذلك. الثالث الجهاد، والمراد بالجهاد الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام. والجهاد شريعة من شرائع الإسلام أمر الله عز وجل بها وأمر بها رسوله، ولكن هذه الشريعة لها ضوابط مثل الحج ومثل الصلاة ومثل الصيام ومثل الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه لها ضوابط شرعية دلت عليها نصوص القرآن ونصوص السنة وما عمل به الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من أهل الإسلام. فالجهاد لابد أن يكون مع ولي أمر المسلمين وله ضوابطه، سواء في صفة المقاتل والجندي، وكذلك في من يقاتل، من الذي يقاتل، وفي طريقة القتال، وفي آداب القتال، وفي أحكام الغنائم، وفي أحكام السلب، وفي أحكام أخرى تتعلق بالجهاد، كلها منضبطة يجب علينا أن نلتزم بالشريعة التامة ما نخرج عنها قيد أنملة. ولما غلا بعض الناس أو جفا منهم من أنكر الجهاد كالمنحلين والضالين عن سواء السبيل والذين يجاملون أعداء الدين على حساب الشريعة، ومنهم من غلا في الجهاد فصار يقاتل مع الفئات الضالة والتنظيمات المنحرفة، وكل هذا خروج عن الصراط المستقيم. الرابع قال والهجرة، أي الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. وكانت المدينة هي محل الهجرة ودار الهجرة، وكان الصحابة يهاجرون من مكة إلى المدينة، ثم لما فتح الله مكة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني ولي الأمر إذا دعاكم للنفير تخرجون. فالهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام باقية إلى قيام الساعة، لكن هذا على المستطيع وعلى من لم يقدر على إظهار دينه. أما إذا استطاع أن يظهر دينه فإنه لا بأس أن يقيم بين ظهراني الكفار، لكنه على خطر، لكنه على خطر، فيجب على المسلم أن يهاجر، لأنه هذا مما أمر به المسلمون أن يهاجروا. فإذا لم يتمكن فعليه أن يبقى مع إخوانه المسلمين في البلد الذي هو فيه من البلدان غير الإسلامية، يبقى معهم يشهد الجمع والجماعات ويعاونهم على القرآن وعلى التفقه في الدين وعلى تعليم اللغة العربية حتى يثبتوا على الإسلام ولا ينقطع عن المسلمين، فإنه سوف يذوب ثم يذوب وينحرف، وأهله وأولاده يشتد انحرافهم، وهذا من الأخطار التي تواجه من خرج عن بلاد الإسلام. فعلى كل إخواننا المسلمين في الخارج أن يجاهدوا أنفسهم على الثبات على الدين والمحافظة على الإسلام وتشجيع إخوانهم المسلمين، وأن يلتفوا مع بعضهم ويعني يشهدوا الجمع والجماعات ويحفظوا القرآن ويدرسونه قدر المستطاع. هذا الأمر الرابع. قال والخامس والجماعة، الجماعة أي لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. والجماعة تطلق في الشريعة على معنيين، الجماعة العلمية وهي لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيلزم السنة ويلزم العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف الصالح وطريقة أهل السنة والجماعة. والجماعة بالمعنى الثاني الجماعة العملية، وهي أن يسمع ويطيع لولاة الأمور في غير معصية الله. فإذا كان في بلد مسلم فإنه يسمع ويطيع لولي الأمر في غير معصية الله عز وجل، هذا من لزوم الجماعة، تسمى جماعة السلطان، جماعة العملية أو جماعة الأبدان. والجماعة بالمعنى الأول هي الجماعة العلمية، جماعة الدين، جماعة الأديان يقال عنها بعضهم، يعني الاجتماع أن تلزم الحق، والثاني أن تسمع وتطيع في غير معصية الله، فلا تخرج ولا تسفك الدماء ولا تخرج على جماعة المسلمين. قال: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. إذا خرج عن جماعة المسلمين وشذ عنهم بأن يرفع السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويستحل دماءهم ويستحل قتلهم، هذا ماذا حصل له؟ خرج عن الجماعة. ماذا حصل له إذا خرج عن الجماعة قيد شبر؟ يعني له شيء بسيط، فقد خلع ربقة الإسلام، يعني الإسلام لباس عليك، هذا الإسلام لباس عليك، أنت الآن متلبس بالإسلام، أنت مسلم. فإذا خرجت عن جماعة المسلمين وتمردت على السمع والطاعة وشققت العصا، ماذا حصل لك؟ قال: فإنه خلع، كأنه خلع ربقة الإسلام، انخلع من الدين. هذا يدل على إيش؟ ظاهره يدل على أنه كافر، ولكن العلماء قالوا هذا من باب الوعيد الشديد، وقد يؤول به هذا الأمر إلى الكفر. ولهذا نرى كثيرا ممن يسمونهم معارضين يعارض بلد الإسلام لمصالح فاتته أو لدنيا يطلبها أو لمناصب أو لأهواء أو لظلم وجده، فيذهب إلى بلد إيش؟ الكفار، ويبدأ يشحن النفوس ويشحن الناس ضد البلد وضد الحكام، ويريد الفتن ويريد المظاهرات ويريد الثورات. هذا متوعد بهذا الوعيد الشديد. ولهذا بعض هؤلاء الذين خرجوا بهذه الطريقة ارتدوا عن الإسلام وصاروا يمدحون دين الكفار ويذمون دين الإسلام ويذمون السنة الصريحة. خلع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، لأن هذه بوابة، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، إذا تاب تاب الله عليه. قال: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم أو جثى جهنم، يعني أنه سوف يجثو في جهنم إذا دعا بدعوى الجاهلية. قال: فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ أنا مصلي أنا أصوم، أصير في جهنم وأنا أصلي وأصوم؟ هذا السؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. إذن هذا في التحذير من إنشاء الأحزاب، تحزيب المسلمين، تفريقهم، حزب كذا حزب كذا، حزب الفلاني وحزب الفلاني، أنت مع هذا الحزب ولا مع هذا الحزب، ويتعادون ويتقاتلون. لا، نحن أمة واحدة، نحن مسلمون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة الصحابة، ما ننشئ أحزاب ولا نفرق كلمة المسلمين. فادعوا بدعوى الله، يعني الاسم، الدعوة الاسم والصفة، الذي سماكم المسلمين، يعني اكتفوا بهذا، المؤمنين اكتفوا بهذا، عباد الله اكتفوا بهذا. هذه الأوصاف الثلاثة هذه هي تسمية الله لكم، المسلمين، المؤمنين، عباد الله. لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المؤمنون إخوة، هو سماكم المسلمين، هذه أسماء الله عز وجل سمانا بها، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فقال: وفي الصحيح من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية، فمات فميتته جاهلية، أي من فارق جماعة المسلمين وشق العصا عليهم كما تقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. طيب، لو كان الأمير ظالما أخذ المال بغير حق أو حصل منه، هذا يدعى الله عز وجل، ندعو الله عز وجل أن يفرج عنه، وندعو الله عز وجل أن يخلصنا من ظلمه، لكن لا نشق العصا. ولا نثير الفتن. هذا الأمر موضح في السنة في صحيح البخاري في كتاب الفتن حديث ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. وفي نفس الصحيح في البخاري بعد الحديث واحد قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه أو فليصبر، فإن من فارق السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية. فصرح بلفظ السلطان وصرح بلفظ الجماعة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي رواه البخاري ومسلم. فيجب علينا الانقياد والاستسلام لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، لا نعرض عنه، لا نلوي أعناقنا، لا نكره كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الناصح الأمين لأمته صلى الله عليه وسلم. لا نفارق الجماعة ولا نفارق السلطان، ونصبر حتى لو رأينا ما نكره. هذه توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اربط مع كلام ابن مسعود الذي سبق في عدة حلقات، قبل عدة حلقات: لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذا. إذن عليك بإصلاح نفسك، وعليك بالدعوة إلى الله وبيان الحق ونشر العلم وبث العلم، وأبشر بالخير واصبر والجأ إلى الله وأكثر من الدعاء والعبادة. هذا هو المخرج، وليس المخرج رفع السيوف وسل العصا وشق العصا، هذا خطير جدا. قال وفيه يعني في الصحيح: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، اللهم صل وسلم عليه. هذا الحديث سببه أن مهاجريا كسع أنصاريا، يعني ضربه مع دبره، فرجع هذا الأنصاري على المهاجر فضربه من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يحدث بينهم بشرهم. ثم نشب بينهم شجر، فقال المهاجر: يا للمهاجرين، يعني تعالوا معي. وقال الأنصار: يا للأنصار، يعني تعالوا معي. انظر كيف، هذا يدل على أنهم ليسوا معصومين رضي الله عنهم، الواحد منهم قد يخطئ لكنهم يتوبون ولهم حسنات عظيمة. فكادت تحدث بينهم مضاربة كبيرة، مع أن اسم المهاجرين مشروع وممدوح في القرآن والسنة، واسم الأنصار مشروع وممدوح في القرآن والسنة، والله سماهم بهذا. فلما جعل هذا الاسم عوضا عن اسم الإسلام وسببا للفتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين، فإذا كان هذا في الاسم الشرعي المهاجري والأنصاري وهو اسم شرعي لا محذور فيه بل هو ممدوح، إذا استخدم في فتنة أو في شر نهي عنه وسمي دعوة الجاهلية، فما بالك بالأسماء التي ليست شرعية في الأصل، من باب أولى أن ينهى عنها وأنها من دعوة الجاهلية. ثم ختم الشيخ هذا الباب بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. يعني ثم قال: بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. هذا يبين لك أخي المسلم أن أسباب التفريق بين المسلمين كثيرة، والشيطان حريص عليها، وأن أنواع الجاهلية كثيرة، وأن هذه النزغات تثير الفتنة والقتال بين المسلمين، فيجب النهي عنها حتى لو كان المؤمن من أهل الإيمان الصادق. فإذا قدر أن حصل بين طلبة علم مثلا اختلاف في مسألة علمية وكل له حجته، ثم تعصب هؤلاء لشيخهم وهؤلاء لشيخهم، فيأتي الشيطان يحرش بينهم، فيجب أن ينهى عن هذا، ويجب أن يقال لهم: أبي دعوة الجاهلية وأنتم من أهل العلم وطلبة العلم. فأحيانا التفريق قد يكون بسبب النسب والقبائل، هؤلاء يعني من قبيلة أو هؤلاء من قبيلة أخرى، بل أحيانا بين القبيلة الواحدة فخذ وفخذ آخر، وأحيانا قرية وقرية أخرى وبلد وبلد آخر، وتجد بعض الناس يطلق السب فيقول مثلا: والله القبيلة الفلانية معروفين بكذا ومعروفين بكذا، هذول ما فيهم خير، والثاني يقول احنا قبلتنا معروفين، احنا فينا خير وحنا فينا كذا وحنا فينا كذا، اما ما فيهم خير. نفس القبيلة هذه تجدها فيها أفخاذ، يعني عدة عوائل وأسر، هؤلاء من الفخذ الفلاني وهؤلاء، تجد هذا الفخذ يقول ذاك الفخذ لا تخطبهم منهم ولا فيهم خير ولا فيهم كذا، ويبدأ يطعن فيهم. أما نحن احنا معروفين بكذا ونحن معروفين بكذا، ويستمر هذا التشقيق وهذا التنصر وهذا التحزب وهذه الفتنة حتى يعني يصل إلى فخذه هو، ثم يفرق في الأسر التي في فخذه. وهذه من الطرائف، يقولون اثنين اجتمعوا فقام يعني يتكلمون في البلدان وفي الناس، فقال كل هالبلدان ذي هذولي فيهم كذا وهذولي فيهم كذا، ما ترك بلد إلا بلده يمدحه. فلما فرغوا قال حتى احنا ترى المنطقة الفلانية هذولي وخر عنهم بس ما فيهم، أما اللي في المنطقة كذا والمنطقة كذا، الشرق والغرب والشمال والجنوب، أخذ يشلخ فيهم ويذمهم حتى بقي هو وصاحبه هما السليمان اللي ما فيهم عيب. هذا من نقص العقل، من السفاهة، وهذا شيء لا الله خلقك هكذا، ما يجوز لك أنك تنتقص عباد الله. فالفتنة قد يعني يحدثها الشيطان بسبب هذه الجهالات. وربنا يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هم لتفاخروا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حتى المذاهب الفقهية الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، ويتعصب هذا لرأيه وهذا لرأيه وهذا لشيخه، ويأتي الشيطان بينهم، حتى قيل إن بعضهم يقول لا يجوز أن الشافعي يتزوج حنفية أو مالكية والعكس كذلك، وبعضهم يسب المذهب الثاني ويسب إمام المذهب، حتى قال بعضهم كذبا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم في التنفير عن مذهب شخص معين، حتى أحدهم قال إنه في حديث يكون في أمتي رجل أشد عليهم من إبليس يقال له محمد بن إدريس. من يقصد؟
الشافعي
الإمام رحمة الله عليه، الله يغفر له ويرحمه. فهذا الخبيث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول له ولكل من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية والسلامة. طيب هل معنى هذا أن نسقط الأسماء ونلغيها؟ لا، الله يقول لتعارف، فأسماء القبائل باقية، أسماء البلدان باقية، فمن سكن مثلا مكة يقال له مكي، ومن سكن مثلا مصر يقال له مصري، ومن سكن الشام يقال له شامي، ومن سكن اليمن يقال له يمني وهندي وهكذا. هذا لا تعيب الإنسان ولا تنقص مقداره، بالعكس هذا الانتساب جائز. ويقال عن صهيب الرومي وبلال الحبشي، هذا التعريف، وجعلناكم شو، حتى القبائل تقول هذا قحطاني، هذا عنزي، هذا كذا وكذا من القبائل، لا بأس. وحتى البلدان تقول أنا أسكن في الكويت هذا كويتي، تقول هذا في السعودية أنا سعودي، يقول أسكن أنا في البلد الفلاني الجزائر كذا أنا جزائر، لا بأس، هذا للتعريف ليس للتفاخر. لا يجوز لأحد من هؤلاء يقول أنا أفضل منكم ونحن كلنا أفضل منكم، لا، هذا غلط. وأما التفاخر بهذه الأشياء والتعالي على الناس فهذا من أمور إيش؟ الجاهلية، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهرك. طيب الجماعات، هل يجوز أن ننتسب الجماعات الدينية؟ يعني مثلا جماعة التبليغ والدعوة يسمونهم الأحباب، أو جماعة الإخوان المسلمين، أو جماعة حزب التحرير، أو جماعة غيرها من الجماعات الدينية، قل لا يجوز هذا الانتساب لهذه الجماعات، لأنها جماعات بدعية، ولأنها تشتمل على البدع، ولأن الله عز وجل كفانا باسم الإسلام، وهذه تعتبر من أمور الجاهلية. فجماعة التبليغ عندهم أخطاء، عندهم أغلاط، سواء في الدعوة إلى الله أو في الولاء لبعض المتبعة أو نحو ذلك، فيجب ترك هذه الأشياء ونكتفي بما من الله عز وجل علينا به من اسم الإسلام واسم السنة. طيب لو قال واحد أنا يعني هل أنتسب لجماعة سلفية؟ نقول جماعة سلفية يعني أنك من السلف، تتبع السلف الصالح، هذه نعمة من الله، أن الله يوفقك لاتباع الصحابة. لكن ليس جماعة لها رئيس ولها نظام، إذا أطعتهم رضوا عنك، وإذا ما أطعتهم غضبوا عليك. من هؤلاء؟ الذي يطاع ويسمع له في غير معصية الله ولي الأمر، الحاكم هو الذي يسمع له ويطاع. لكن يأتي مجموعة حتى لو قالوا عن أنفسهم أنهم على منهج السلف الصالح، لا يجوز أن يتخذ هذا حزبا، فيقال مثلا الشيخ الفلاني يجب أن نطيعه ونسمع له، وإذا أنت ما أطعته أنت عاصي. لا، هذا ليس إلا لولي الأمر في غير معصية الله أيضا، حتى ولي الأمر. فلا يجوز لنا أن نحدث هذه الجماعات، ولكن منهج السلف الصالح هو الحق. ليش هو الحق؟ لأن الله عز وجل أثنى عليه، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذا هو المقصود بالسلف الصالح، فاتبع هذا المنهج في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي كل أمور الدين. الله يقول: والذين اتبعوهم بإحسان، هذا الذي ندعو إليه، ما دعا إليه القرآن. وهذا هو منهج السلف الصالح، وهذا هو منهج علماء السلف الصالح، يدعون إلى هذا الطريق وإلى هذا المنهج. أما الجماعة الأخرى فهي جماعات منحرفة، جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، بل بلغ بهم الأمر إلى أنهم سلوا السيف على الأمة، وأثاروا الناس، وروجوا للخروج والثورات، وأحدثوا الفساد في كثير من بلدان المسلمين كما هو مشاهد اليوم. هذا المنهج منهج باطل. ولهذا في المملكة العربية السعودية صنفت جماعة الإخوان المسلمين أنها جماعة إرهابية. لماذا؟ لأنهم اشتغلوا بالإرهاب، والذي هو سفك الدماء في بلدان المسلمين. فمن وقع منهم في هذا عليه أن يتوب إلى الله ويرجع عن هذا الطريق ويترك هذا المسلك الوخيم. ومن تاب تاب الله عليه، ومن رجع إلى رشده وإلى طريقة السلف الصالح فإنه على خير عظيم. أما من أصر فيجب التحذير منه والحذر منه وحماية المسلمين من هذه الأفكار. وليس هذا خاصا بهؤلاء، بل حتى بعض من ينتسبون للمذاهب الأخرى مثل الحوثيين، ومثل من يسمون أنفسهم حزب الله وهم حزب الشيطان، وغيرهم من الأحزاب الضالة، هذه كلها من دعوة الجاهلية. طيب بقي معنا سؤال، طيب الإنسان هل يجوز له يعمل في جمعية الأيتام، رعاية الأيتام، جمعية حفظ القرآن الكريم، جمعية البر للفقراء، جمعية مثلا العناية باليتامى، جمعية الأيتام يعني، جمعية العناية بالمعاقين، جمعية كذا وكذا؟ هذه الجمعيات لا بأس بها، ولكن هذه لابد أن تنظم، فلا يكون الإنسان يعمل بالفوضى. وهذا العمل لا يعتبر، يعني هو صحيح في أصله مشروع ومن الإحسان ومن أعمال الخير، لكن إذا صرت أنا في جمعية القرآن ودرس القرآن وأنت في جمعية الأيتام، لا أتفاخر عليك وأقول أنا من جمعية كذا وأنت من... هذه لا نعتبرها عقيدة، وليس في هذه الجمعية معتقدات خاصة بنا، لا، إنما هو توزيع للأعمال الخيرية. هؤلاء يقومون بالإحسان لليتامى، وهؤلاء يقومون بتدريس القرآن، وهؤلاء يقومون بتحفيظ السنة، وهؤلاء يقومون بكذا. هذا لا بأس به، وليس هذا من دعوة الجاهلية. هذا للتعريف، أن أعمل في هذا المكان، أنا أعمل في جامعة الإمام، أنت تعمل في جامعة الملك سعود، أنت تعمل في جامعة كذا، أنا من جامعة كذا، أنا درست المذهب الحنبلي، أنا درست المذهب المالكي، أنت درست المذهب الشافعي، لا حرج. هذا للتعريف، ولهذا يقال في صفة أوصاف العلماء، يقول فلان بن فلان الحنبلي أو الشافعي، يعني درس هذا المذهب. والانتساب الذي ينفع الإنسان هو الإسلام، والانتساب للسلف الصالح وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان كما تقدم، فهذا خير أمر تنتسب إليه. ولكن لا يكون انتسابك فارغا، يعني بعض الناس يقول أنا أتبع السلف الصالح وهو يعاديهم، مثل بعض الجماعات المنحرفة الذين سلكوا مسلك الغلو، راحوا يسمون أنفسهم الجماعة السلفية للقتال والدعوة، وتجد أبجد أفكارهم وعقائدهم وأقوالهم هي أقوال تنظيم القاعدة والدواعش. يعني هم سموا أنفسهم بهذا الاسم ليخدعوا بعض الناس، وإلا هم يعني أبعد ما يكون عن منهج السلف الصالح. هؤلاء سلوا السيف على الأمة وخرجوا عنهم، ثم الذي يقول أنا أتبع السلف الصالح لا يزكي نفسه. يعني إذا قيل مثلا هل أنت سلفي، فإذا نظرت إلى أصل وجوب الانتساب لطريقة الصحابة تقول نعم يجب أن أكون على هذا الطريق، ويجب على الجميع أن ينتسب إلى السلف الصالح اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لأمر الله باتباعهم، الخلفاء الراشدون والصحابة، يعني هذا الواجب علينا. لكن إذا قيل أنت سلف يعني أنت قمت بالكمال بهذا وحققت الكمال وأنت من يعني هؤلاء الكمل، يا أنا مقصري، أنا نعترف بالتقصير. فهذا الأمر ليس من باب التفاخر، ولكن من باب التنبيه والاتباع لمنهج السلف الصالح. ففرق بين الاتباع للمناهج الباطلة التي لها شيخ ولها رئيس ولها قواعد، هذه لا يجوز لنا. ولهذا الأئمة يعلموننا أحمد والشافعي وغيره، ولا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذوا. وهذا يسمى اتباع وليس إيش تقليدا أو تعصبا. عندما نقول نتبع السلف الصالح يعني ما نتعصب للشخص الواحد منهم. ولهذا تجد بعض العلماء يرد على بعض ويخطئ بعضهم بعضا ويجتهد هذا فيخالف هذا، ولا تثريب عليهم إذا تحروا الحق والصواب. كذلك يحرم التنابز بالألقاب مما يدخل في الخروج عن دعوة الإسلام. الله عز وجل يقول ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالتنابز بالألقاب محرم. يعني بعض الناس يراك مصليا متبعا للسنة في صلاتك وفي أمورك ومحافظا على فرائض الله وتاركا للمحرمات، فيأتي يقول عنك أنت كذا وكذا، يعني ينبذك بلقب ليس فيك ولم تفكر فيه. مثل بعض إخواننا الذين عافاهم الله عز وجل من يعني الوثنيات والشركيات والخرافات التي عند بعض المتصوفة والرافضة وغيرهم، فيأتي بعض الناس يقول لهم أنت وهابي. يعني هو يعني لا يتعصب لمحمد بن عبد الوهاب ولم يفكر في هذا، ولكنه متبع لكلام الله وكلام رسوله، متبرئ من الشرك، فيأتي هذا ينبزه بهذا اللقب. أقول لهؤلاء لا تلتفتوا إلى هذا الشيء، وسيروا على الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة، ولا تبالوا بما يقوله الأعداء. فكان قديما المعتزلة أول من شنع بهذا الألقاب على الصحابة، وكان عمرو بن عبيد يسمي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسميه صاحب الخرقة، يعني أنه يفتي في خرق. الخرق يعني تستعملها النساء في مسائل الحيض، في الحيض اللي ما كان عندهم في ذلك الوقت ما يسمى بالحفاظات، فكانوا يستعملون إيش الخرق. فكثير من النساء تسأل عن أمور دينها وطهارتها، وهذا شيء يعني سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب وعلم. فيصير بعض المبتدعة ينبز أهل السنة بماذا؟ بأنهم علماء حيض ونفاس. هذا من الضلال العظيم الذي وقع فيها أهل البدع قديما. وأول من فعله هذا الرجل من المعتزلي، اتهم ابن عمر بهذا. والإمام أحمد نبه على هذا في كتابه المشهور الرد على الجهمية، وقال الرد على الجهمية والزنادقة، وقال لا نترك الحق لشناعة يشنعونها. فهم يقولون عن أهل السنة أنهم مجسمة، أهل البدع يقول أنتم مجسمة، يعني أنتم تجسمون الله، تقول إن الله جسم. ما حد يقول هذا من علماء السنة ولا نرضى بهذا. كلمة جسم لا نقبلها لا في النفي ولا في الإثبات، لأنها كلمة موهمة بمعاني فاسدة. فكثير من الناس يعني يسلك هذا المسلك ويشنع بمثل هذه الشناعات. فاصبر أيها السني، أيها المؤمن، أيها المسلم، أيها الموحد، اصبر على السنة وعامل الناس بالإحسان. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال أنصاري يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المشهور اقتضاء الصراط المستقيم. واقتضاء الصراط سبق الشيخ نقل من هذا النقل، وفي نقل سابق في موضع آخر. واقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم من الكتب المفيدة والتي ينبغي قراءتها وتدريسها في هذه الأزمنة التي يشيع فيها أعداء الإسلام وأعداء الحق وأعداء السنة، يشيعون فيها أن الإنسان يكون متميعا مع أخلاق الكفار وقابلا لعادات الكفرة. ولهذا هذا الكتاب يبين فيه الشيخ، هذا عنوانه: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يعني أن الصراط المستقيم إذا أنت لزمته اقتضى منك هذا، أن تخالف أصحاب الجحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا لزمت هذا الصراط الذي صراط الذين أنعم الله عليهم، سلمت من الذين غضب الله عليهم وضلوا سواء السبيل. وسبب تأليف ابن تيمية هذا الكتاب أن بعض المتفقهة في زمن ابن تيمية، بعض الفقهاء ممن غلط وضل، أفتى بجواز حضور أعياد اليهود والنصارى والمشاركة في أعيادهم، وهذا كلام باطل، لا يجوز حضور أعياد اليهود والنصارى. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فألف ابن تيمية هذا الكتاب المشهور اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى، وذكر جملة كبيرة من الآيات القرآنية ثم الأحاديث النبوية ثم الآثار عن السلف، وختم هذا الكتاب بقواعد عظيمة تتعلق بأحكام الأعياد المكانية والأعياد الزمانية. فأنصح إخواني بالرجوع إلى هذا الكتاب وقراءته وتلخيصه، لأنه كبير الحجم قليلا يحتاج إلى تلخيص حتى تقرب فوائده من طالب العلم ومن عموم المسلمين. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وبالتالي يعني خلاصة ما جاء في هذا الباب، باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، يعني أن المسلم يرضى باسم الإسلام ويفرح بهذا ويعتز بأنه مسلم ويكتفي بهذا، ولا يذهب إلى الأسماء والألقاب التي يضعها الناس، وهذا من الجهل العظيم. سبق ذكر أمثلة، لكن الآن خطر في ذهني مثال يعني على الخروج عن دعوة الإسلام. أذكر أحد الكتاب كتب مقالة، فختم هذه المقالة بقوله عن نفسه: فلان بن فلان ليبرالي مسلم، ليبرالي مسلم. وهذا من الخروج عن دعوة الإسلام، وهذا من الجمع بين الضدين. فهو إما أنه لم يفهم معنى الليبرالية وهي التحرر من جميع القيود حتى من قيود الإسلام، ويريدون للمرأة أن تتحرر من كل قيد ولا تلتزم بحجاب الشرع الذي أمره الله عز وجل به، ولا تلتزم بأوامر الشرع فيما يتعلق بالاختلاط مع الأجانب والجلوس مع الأجنبي والخلوة بالأجنبي، لا يريدونها أن تلتزم بها ولا الرجل أن يلتزم بأحكام الشريعة. هذه الليبرالية. فهو إما أنه لم يفهم الليبرالية، أو أنه فهمها وأراد أن يصف نفسه بأنه مسلم، كما يعني بعض نقل عن بعض الملاحدة وهم كثر، إذا قيل لهم هم يعلنون إلحادهم ويعلنون كفرهم بالله وإنكارهم للآخرة وإنكارهم للدين الإسلامي، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. فأحدهم لما قيل له: أنت مسلم؟ قال: أنا مسلم، أنا وأبي وجدي مسلمين. هذا إسلام إيش؟ ها؟ إسلام المنافقين إن صح، وهو معلن، هذا أشد من المنافقين، ليس منافق، هذا معلن للإلحاد، معلن للكفر. فهو خرج عن دعوة الإسلام لهذه المذاهب الإلحادية، نسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين. بهذا نختم هذا المجلس، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الإسلام ويجعلنا ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله. ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشغلهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.